الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس السابع من كتاب أدب الطلب ومنتهى العرب للشوكاني رحمه الله، وهو درس أسبوعي. والشوكاني من قرية شوكان من بلاد خولان، خولان الطيال وليست خولان صعدة. وقد تقدم ذكر اسمه محمد بن علي ابن محمد بن عبد الله الشوكاني. قال رحمه الله: وإني أخبرك أيها الطالب عن نفسي، في سياق كلامه عما يبتلى به أهل العلم، وعن الحوادث الجارية بيني وبين أهل عصري، ليزداد يقينك وتكون على بصيرة فيما أرشدتك إليه. اعلم أني كنت عند شروعي في الطلب على الصفة التي ذكرتها لك سابقا، أي مخلصا مقبلا، ثم كنت بعد التمكن من البحث عن الدليل والنظر في مجاميعه أذكر في مجالس شيوخي ومواقف تدريسهم وعند الاجتماع بأهل العلم ما قد عرفته من ذلك، يعني بدون تقليل، لا سيما عند الكلام في شيء من الرأي مخالف الدليل، أو عند من ورد أو عند ورود قول عالم من أهل العلم قد تمسك بدليل ضعيف، يعني يبرز حجته ويبين أن الحق كذا والناس مقلدة، ما عندهم تمييز، فكانوا يغضبون. وترك الدليل القوي أو أخذ بدليل عام، وهو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، وأهمل الخاص وهو قصر العام على بعض أفراده، أو بمطلق وهو ما دل على شائع في جنسه بلا قيد، وطرح المقيد وهو ما لا يدل على شائع في جنسه، أو بمجمل وهو ما له دلالة على أحد معنيين كالقر للطهر والحيض والشبق للحمرة والبياض، ولم يعرف المبين هو ما دل على المراد بما لا يستقل بنفسه على المراد، أو بمنسوخ ولم ينتبه للناسخ وهو الدليل المتأخر، أو بأول ولم يعرف بآخر، هو بنفس الكلام السابق ناسخ منسوخ، أو بمحض رأي، يعني شيء لا دليل عليه ولم يبلغه أن في تلك المسألة دليلا يتعين عليه العمل به. فكنت إذا سمعت بشيء من هذا، لا سيما في مواقف المتعصبين حين ألتقي بهم ومجامع الجامدين، تكلمت بما بلغت إليه مقدرتي، بما بلغت إليه مقدرتي، وأقل الأحوال أن أقول استدل هذا بكذا أو استدل فلان هذا بكذا، يعني أقل الأحوال يجعل نفسه كالحكم، ما يظهر أنه يقول بقول من الأقوال، لكن يقول هذا الدليل أو هذا القول استدل صاحبه بكذا، والقول الثاني استدل صاحبه بكذا ودليله أقوى مثلا، وفلان المخالف له بكذا ودليل فلان المخالف أرجح لكذا، فما زال أسراء التقليد يستنكرون ذلك، بل يتعاظمونه ويرون أنك جئت بشيء جديد، كما يقول بعضهم الآن هؤلاء جاءوا بدين جديد، فهؤلاء يقولون جاء بمذهب جديد، ويستعظمونه لعدم الفهم به وقبول طبائعهم له، لأن من جهل شيئا عاداه، حتى ولد ذلك في قلوبهم من العداوة والبغضاء ما الله به عليم. يعادون أهل الحديث في كل عصر وحين بسبب صراحتهم وبسبب نبوغهم وبسبب قوة حجتهم، لأن العداوة الآن متى تتولد؟ إذا لم يستطع الإفصاح عما في قلبه، تتولد إلى حسد إلى حقد إلى بغضاء، بينما لو أحد قال لك قولا فرددت عليه تجد نفسك قد انتصرت، وهو يجد نفسه قد انتصر، أبان عما في نفسه. لكن الذي لا يستطيع أن يفصح هذا يتولد في قلبه حقد بغضاء حسد شرور. قال: ثم كنت إذا فرغت من أخذ فن من الفنون أو مصنف من المصنفات على شيوخي، أقبل جماعة من الطلبة إلي لعلمهم بنبوغه وعولوا علي في تدريسهم في ذلك، يعني رجعوا إليه وظنوا أن عنده خير، فكان يأخذ أترابي شيئا من الحسد الذي لا يخلو عنه إلا القليل، كيف هذا مثلنا ونحن هو عند شيخ واحد، ثم هو يصير مدرس ونحن ما زلنا على حال دون ذلك. فالإنسان يحتاج إلى إخلاص وإلى تواضع إلى محبة للغير. ثم تكاثر الطلبة علي في علوم الاجتهاد وغيرها، وأخذوا عني أخذا خاليا عن التعصب سالما عن الاعتساب، فكنت أقرر لهم دليل كل مسألة وأوضح لهم الراجح فيها وأصرح لهم بوجوب المصير إلى ذلك، وكانوا قد تمرنوا وعرفوا علوم الاجتهاد، فذهب عنهم ما تكدرت به فطرهم من المغيرات، فزاد ذلك المخالفين عداوة وشناعة وحسدا وبغضا، وأطلقوا ألسنتهم بذلك. ومشكلة يا أخوة، الحسد والبغضاء والحقد إذا دخل في قلب إنسان لا يرى لك معروفا ولا يرى لك خيرا ولا يرى منك إلا الحمل على أسوأ المحامل، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا خطبت خطبة قال هذا يريد بها كذا، وإذا نصحت نصيحة قال هذا يريد بها كذا، وإذا ذكرت بيتا شعريا قال هذا يريد بها كذا. قبل يومين عملت بيت شعري في فضيلة الصمت، وبجانبه بيت آخر في فضيلة الكلام إذا كان للدفاع عن الحق في الحالة، فقام بعضهم ودخل تحت بيت الذي حثت فيه على الصمت، إن كنت تريد كذا فالله المستعان، وعمل لي رسالة طويلة عريضة عجبت من طولها، فلو كنت أخطأت ما أحتاج إلى هذه الرسالة يا أخي، اتقل هذا كلام باطل انتهينا، لكن رسالة طويلة عريضة مبناها على سوء الظن. فقلت له لماذا ما عملت رسالة على البيت الآخر الذي فيه فضل الكلام في موطنه؟ فالشاهد والله يا أخوة أنك تعجب من بعض ما يقع في قلوب الناس بسبب سوء الظن، نسأل الله السلامة والعافية. أنا أحيانا أحب أن أنظم بعض الأمثال، بعض الأحاديث، بعض الأشياء التي تتكرر. فمثلا هناك بيت: إذا لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد سداد. فأردت أن يكون لي بيت شعري في الباب يتمثل به الإنسان. فالشاهد ما حصل للشوكاني هو حاصل في كل زمن وحين. شيخنا يحيى حفظه الله ما الذي سبب له هذا التنكر؟ لأنه برز بين أقرانه في زمن يسير، قال: قدمت دماج فصليت بهم بعد سنتين وأنا أمهم، ثم بعد ذلك جعل يدرس ويفيد ويستفيد، ثم كان خطيبا، ثم كان خليفة لشيخنا في حياته، ثم أوصى به بعد موته، فيتولد في قلوب الناس شيء من الحقد والحسد والبغضاء، فيحمل بعد ذلك كل كلمة، كل مؤلف، كل شيء توجيه: هذا يريد بها كذا، هذا لا يريد إلا كذا، فينتشر الشر العريض بسبب سوء الظن. قال: وكان مع ذلك ترد إلي أبحاث من جماعة من أهل العلم الساكنين بصنعاء وغيرهم من أهل البلاد البعيدة والمدائن النائية، فأحرر الجوابات عليهم. أرسلت إليه رسائل حتى من أبناء الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ورد عليهم، وهي رسائل الآن مطبوعة، ومنها بيان حديث: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. وكذلك له أجوبة على علام الضمد، وله تحريرات عظيمة حتى أن كتبه صارت بها الركبان ودرسها العلماء. في رسائل مستقلة، ويرغب تلامذتي لتحصيل ذلك وتنتشر في الناس، فإذا وقف عليها المتعصبون ورأوه يخالف ما يعتقدونه استشاطوا غضبا، وعرضوا ذلك على من يرجون منه الموافقة والمساعدة، فمن ثالب بلسانه ومن معترض بقلمه، وأنا مصمم على ما أنا فيه، لا أنثني عنه ولا أميل عن الطريقة التي أنا فيها. وإذا الفتى عرف الرشاد لنفسه هانت عليه ملامة العذار، ومن عرف الدليل والحجة لا يجوز أن يتركها لقول أحد كائن من كان، إلا لحجة أقوى منها أو حجة تردها، مثل بيان أنها منسوخة أو أنها مطلقة وهناك ما يقيدها، أو مجملة وهناك ما يبينها، أو عامة وهناك ما يخصصها. وإلا الحجة الحجة. وانظروا كم هم العلماء في كل زمن، لكن المتجرد هو الظاهر من العلماء، من تجرد للدليل والبرهان هو الظاهر من العلماء. وكثيرا ما يرفعون ذلك إلى من لا علم عنده من رؤساء الدولة الذين لهم في الناس شهرة وصولة. وكان في كل حين يبلغني من ذلك العجب، ويناصحني من يظهر لي المودة ومن لا تخفى عليه حقيقة ما أقوله وحقيته، مع اعترافهم بأن ما أسلكه هو ما أخذه الله على الذين حملوا الحجة أي على العلماء. فلقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لكنهم يتعللون بأن الواجب يسقط بدون ذلك، ويذكرون أحوال أهل الزمان وما هم عليه. يا أخي نعم، الذي تقول صحيح، لكن ماذا نفعل؟ كل الناس على هذا الأمر، يعني ما على الحق إلا أنت، يعني كل شيء حرام. يعني هؤلاء العلماء الذين قبلك قالوا بهذا القول كلهم على خطأ، وربما يتجرأ إلى أكثر من ذلك، يعني كلهم في النار. ومن هذا الكلام السخرية، ما علمت الحق إلا أنت؟ يا أخي الحق جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أوحاه الله إليه فبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الناس يخفى عليه الحق وهو يريده، وبعض الناس يرى أن غيره أولى منه، وبعض الناس لا يعلم أنه منسوخ مثلا، وبعض الناس يقدم الهوى، وبعض الناس يقدم الرأي، وبعض الناس يقدم القياس الفاسد. فإذا نحن مطالبون أن نعمل بالحق. قال: ويذكرون أحوال أهل الزمان وما هم عليه وما يخشونه من العواقب، فلا أرفع لذلك رأسا ولا أعول عليه. يقولون: يا أخي ربما الناس يغضبون، ربما الناس يمنعونك، ربما السياسيون يقولون هذا يريد كذا. المهم يخوفك، الشيطان حريص على أن يخوفك. لا تقول الحق. اجعلوا شعاركم يا طلاب العلم: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني، مع لزوم الإنصاف، مع لزوم أن الإنسان يتكلم متى كان في كلامه نصرة للدين، ويسكت إذا كان في سكوته نصرة للدين. قال: وكنت أتصور في نفسي أن هؤلاء الذين يتعصبون علي ويشغلون أنفسهم بذكري والحط علي هم أحد رجلين: إما جاهل لا يدري أنه جاهل ولا يهتدي بالهداية ولا يعرف الصواب وهذا لا يعبأ الله به، أو رجل متميز له حظ من علم وحصة من فهم لكنه قد أعمى بصيرته الحسد وذهب بإنصافه حب الجاه، وهذا لا ينجع فيه الدواء ولا تنفع عنده المحاسنة ولا يؤثر فيه شيء. هذه فائدة، من استطاع أن يقيدها ويحفظها أمر طيب. وكيف تقيد هذه الفوائد؟ تقيد في الغلاف أو في هذه الصفحة، يقال فائدة في صفحة كذا، حتى تكون كالفهرسة يرجع إليها الطالب في وقت الحاجة، أو في وقت مثلا فراغ لا يستطيع أن يقلب الكتاب فينظر أن هناك فوائد يراجعها. فالذين يتعصبون ضد أهل العلم إما جاهل ولا يعلم أنه جاهل، وإما رجل له حظ من علم لكن الحسد حمله على عدم الأخذ بذلك العلم. فما زلت على ذلك وأنا أجد المنفعة بما يصنعونه أكثر من المضرة، ربما يستفيد من انتقاداتهم فيحرر المسألة أكثر، والمصلحة العائدة على ما أنا فيه بما هم فيه أكثر من المفسدة، أيضا ربما يشيعون هذه المسألة. قال الشيخ مقبل رحمه الله: كان إذا خرج لي كتاب أعمد إلى رجل من أهل صعدة، وفعلا أدركناه، كان يصعد على بيته أو على بيت بجوار الشارع العام ويتكلم على الشيخ مقبل بشدة. المهم الناس يسمعون أن هناك كتاب خرج المقبل الوادعي، أو هناك شريط خرج المقبل الوادعي، يذهبون للبحث عنه. فمنهم من يهديه الله، ومنهم من تكون حجة عليه. أخونا شايع بن بشر كيف هداه الله؟ قال ما أدري سمعت شيئا من الحق وأردت أن أستقيم. فقال لي واحد لا تكون من أصحاب بن قايدة. قال قلت من هو هذا بن قايدة ما قد سمع به. قال فجعلت أتلمس قال ومقبل بن هذه الوادعي لأن جده قال له قايدة. قال ثم رحلت إليه وفتح الله عليه بما فتح وكان داعيا مفوها وكان أيضا نشيطا كما أخرج من الدعاء إلى بلاد خولان وإلى بلاد رازح إلى غير ذلك من البلدان. قال ولقد اشتد بلاؤهم وتفاقمت محنتهم في بعض الواقعات فقاموا قوم شيطانية وصالوا صول جاهلية. هذا حصل على الشيخ مقبل لما ألف كتاب صعقة الزلزال تتمته في الرد على أهل الرفض والاعتزال أو بنحو هذا الاسم. فقاموا خطباء في السوق الذي هو خارج صعدة سوق مشهور الطلح نعم وقالوا دم مقبل الهادي الوادعي دم حنش يعني مباح الدم من أجل هذا الكتاب. وقام صاحب سفيان وقطع الطريق على طلاب العلم قالوا ما يقبل أحد يدخل عند مقبل ولا أحد يخرج من عند مقبل. لكن أيام قال الشيخ اصبروا يا أخوة لا تهيجوهم ولا تعترضوهم ولا تعملوا فتنة ويصبر الطلاب يوم يومين ويأتي الله بمن يمنعهم يهددهم أو يقول سنقطع طريقكم كما قطعتم طريقهم. مرة من المرات أرادوا شرا بالشيخ مقبل فدخل منهم إلى بيت قائد شويط رحمه الله كان رجل صالح شيخ قبيلة. قال له يا شيخ مقبل قل الذي تريد والله لو تأتي برأس فليتة تحتفظك هنا. قال تأتي برأس فليتة ما واحد يصل إليك وفليتة هذا من كبارهم في صعدة. فالمهم يجعل الله عز وجل من ينصر الله به الدين. وذلك أنه ورد إلي سؤال في شأن ما يقع من كثير من المقصرين من الذنب لجماعة من الصحابة صانهم الله وغضب علي من ينتهك أعراضهم المصونة. فأجبت برسالة ذكرت فيها ما كان عليها أئمة الزيدية انظر حاججهم بمذهبهم من أهل البيت وغيرهم ونقلت إجماعهم من طرق وذكرت كلمات قالها جماعة من أكابر الأئمة وظننت أن نقل إجماع أهل العلم يرفع عنهم العماية ويردهم عن طريق الغواية هم حول العلم هم حول الهوى حول البدعة. فقاموا بأجمعهم وحرروا جوابات زيادة على 20 رسالة مشتملة على الشتم والمعارضة بما لا ينفق إلا على بهيمة. كلام جميل كلام المبتدع لا ينفق إلا على البهائم. ولذلك شيخنا مقبل أخرج كتابا اسمه عمائم على بهائم ذكر فيه ما يتعلق بشيوخ الزيدية واشتغلوا بتحرير ذلك وأشاعوه بين العامة ولم يجدوا عند الخاصة إلا الموافقة تقية لشرهم وفرارا من معرتهم. وزاد الشر وتفاقم حتى أبلغوا ذلك إلى أرباب الدولة ولا يبلغونه على أن الرجل يدافع عن الصحابة سيقول انظروا هذا جاب دين جديد وهذا ربما من بني أمية هذا يريد أن يأخذ ملككم هذا يسب آل البيت هذا الكلام الكذب. وإلا لو قالوا هذا يترضى على علي رضي الله عنه يترضى عن معاوية رضي الله عنه ما ربما ما ينفق. لكن هذا يطعن في علي يطعن في حيدرة يطعن في الحسن والحسين يطعن في الباقر يطعن في الصادق من هذا الكلام. وزاد الشر وتفاقم حتى أبلغوا ذلك إلى أرباب الدولة والمخالطين للملوك من الوزراء وغيرهم وأبلغوه إلى خليفة العصر حفظه الله وعظم القضية عليه جماعة ممن يتصل به هو المنصور بالله علي بن الإمام المهدي العباس بن المنصور بن حسين بن القاسم بن حسين بن المهدي المتوفى سنة 24 و200 و1000 الحق أن الشوكاني يذكره بخير، وفي عهده ولي الشوكاني قضاء اليمن، فلعله كان رجلا صالحا يخفي بعض ما عليه الناس، وإلا مثل الشوكاني ما يقربه شيعي، ما يقربه رافضي. فمنهم من يشير عليه بحبس، ومنهم من ينتصح له بإخراجه من موطن. حجة عليلة. هكذا فرعون حين عجزوا قالوا طلبوا بسجن موسى عليه السلام، وهو ساكن لا يتحرك ولا يلتفت إلى شيء من ذلك، وقاية من الله وحماية لأهل العلم، ومدافع عن القائمين بالحجة في عباده. ولم تكن لي إذ ذاك مداخلة لأحد من أرباب الدولة، ولا اتصال بمن له اتصال بهم. والله يا أخوة ما أشبه الليلة بالبارحة. شيخنا مقبل رحمه الله لما خرج قاموا عليه الجواسيس، قاموا عليه أهل البدع، هذا بتقريره وهذا بوشايته، وأشياء عظيمة قاموا بها من أجل التزهيد فيه وإثارة الدولة عليه، وكان موفقا. قال والله لو يأتوا بالحرار فيحروا البيت حقي ما أعطيت عليهم طلقة. وقولوا لهم إذا كان بقائي في اليمن مفسدة فأنا مستعد أخذ مكتبتي وأذهب حيث شاء الله. فلما بلغهم هذا الكلام قالوا قولوا له يقول ما شاء وينكر على من شاء، وهذا من فضل الله. والآن يتكرر التقارير على أهل السنة مرفوعة كل يوم عند المسؤولين، لكن كثير من المسؤولين عندهم عقالة. الحق أن كثير من المسؤولين في اليمن عندهم عقالة، يعلمون أن أهل السنة في بعد عن الفتن، وكل يدعو إلى الله عز وجل ويشرحه منهجه. الحمد لله أهل السنة بعيدون عن الشر. واشتد لهج الناس بهذه القضية وجعلوها حديثهم في مجامعهم، وكان من بيني وبينهم مودة يشيرون علي بالفرار أو الاستتار، وأجمع رأيهم على أني إذا لم أساعدهم على أحد الأمرين فلا أعود إلى مجالس التدريس التي كنت أدرس بها في جامع صنعاء. فنظرت إلى تلامذتي فوجدت أنفسهم قوية ورغبتهم في التدريس شديدة، إلا القليل منهم فقد كادوا يستترون من الخوف. لا تجالس أهل السنة، هم مراقبون من أمريكا وإسرائيل، ربما يصرفونك إرهابي، فالمسكين يصدق، لكن الثابت يقول أجالسهم وأستفيد منهم وعقيدتهم معروفة، ويفرون من الفزع، فلم أجد لي رخصة في البعد عن مجالس التدريس. أما هذه القصة ما يكاد الإنسان يشبع من قراءتها حتى ينتهي، لكن إن شاء الله في الأسبوع القادم نجعل الطالب يكون منتبه للدرس منتظر لنهاية القصة. يقولون في قضية ألف ليلة وليلة أن ذاك الملك يعني كان يبات مع زوجته، فإذا أصبح قتلها، فخطب ابنة الوزير، فقالت له البنت لأبيها زوجني منه، قال يا ابنتي هو يقتل زوجته في صباح اليوم الثاني، قالت زوجني ولا عليك، فزوجها عليه، فأعطت له قصة ولم تكملها، قالت بالغد، تركها لانتظار القصة. في الليلة الثانية أكملت تلك وبدأت في واحدة ولم تكملها، وهكذا حتى مضت ألف ليلة وليلة، ثم صار له منها الولد فعند ذلك تركها. هو كتاب سيء، كتاب ألف ليلة وليلة كتاب سيء، ويذكر أن الذي كتبه ابن المقفع أو غيره، أو أنه مترجم من كتب الهند وغيرها، إلا أن هذا المثل يذكر، وإلا هو كتاب سيء، والله المستعان.